قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد بها الندب والإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. باب النهي، تقدم الكلام في الدرس الماضي على الأمر، وهنا النهي. قال: والنهي استدعاء الترك بالقول. الأمر استدعاء، لكنه استدعاء الفعل، وهنا استدعاء الترك، والاستدعاء أي طلب، طلب الترك. فالنهي طلب الترك، قال بالقول، كما مر بنا في باب الأمر أن الإشارة والكتابة ليست أمرا ولا نهيا، لكن ليس معنى هذا أنهما لا يدلان على الأمر أو النهي. أكلم على هذه الصيغة، ليست صيغة النهي، كما أن هناك صيغ تدل على الأمر وأيضا صيغ تدل على النهي، سيمر بنا إن شاء الله. قال ممن هو دونه، ممن أي من الذي هو دونه، أي أقل منه في الرتبة. وحين قال ممن هو دونه يخرج قول الآدميين، أي يخرج دعاء الآدميين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ، ألا لا نهية، لكن لا نقول نهي لأنه من دونه، إنما هو من باب الدعاء. أيضا يخرج خطاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في صحيح مسلم، حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ناليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشر بالجنة. فلقي عمر، ثم حصل بينهما قصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أبعدت أبا هريرة بين عليك هذين من لقيه يشهد أن لا إله إلا الله بشره بالجنة؟ قال نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن الناس يتكلون عليها فخلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم. الشاهد قول عمر رضي الله تعالى: فلا تفعل، الصيغة صيغة نهي، لكن لا نقول هذا من باب النهي. لماذا؟ لأنه من الدون إلى الأعلى، والنهي يكون من الأعلى إلى من هو دونه. استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الوجوب اللي هو الترك، يكون الترك على سبيل الوجوب. قال: ويدل على فساد المنهي عنه، أي النهي يقتضي الفساد على رأي الشيخ. هنا ما ذكر الصيغة رحمه الله تعالى، مع أنه في باب الأمر قال وصيغته افعل. ما هي صيغة النهي؟ صيغة النهي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، فعل مضارع يسبق بلا الناهية. ولا تقف ما ليس لك به علم، أصل فعل تقف فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية. فلا تدعو مع الله أحدا، الفعل تدعو فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله. ولا تقربوا الزنا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. إذن هذه كلها صيغة لا تفعل، تارة تكون فعل مضارع للمفرد وتارة فعل مضارع دخلت عليه واو الجماعة. هذا ما يتعلق بالصيغة. والنهي كالأمر، قد يفيد الأمر غير صيغة افعل، وكذلك النهي قد يفيد النهي، تأتي صيغة أخرى تفيد النهي غير صيغة لا تفعل. مثلا لفظ التحريم يأتي في الكتاب والسنة ويفهم منه النهي: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت، هذا يدل على تحريم، إذن هناك نهي. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر محرم عليكم، إذن يحرم للمحرم أن يصيد. في حديث علي رضي الله تعالى في الصحيحين قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فيحرم صيدها، يحرم حشيشها، يحرم حطبها. إذن تأتي كلمة يحرم تدل على النهي. كذلك لا يحل، وهي بمعناها وقريبة منها، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما أخذ الحسن رضي الله تعالى عنه تمرة من تمر الصدقة قال: كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ لا تحل، هذا يدل على التحريم. حديث الصحيح أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم ليلة إلا مع ذي محرم. لأن كلمة لا يحل أيضا من صيغ النهي تفيد التحريم. مثل أيضا النهي حديث أنس رضي الله تعالى عنه الصحيح، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، ينهيانكم يدل على التحريم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح في قصة وفد عبد القيس قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فناهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنخير. وهذه آنية ينتبه فيها، ثم كما مر بنا الحديث بريدة حصل النسخ. أيضا من الصيغ التي تدل على التحريم ورود الوعيد الشديد، مثلا حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح، من اقتطع شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أراضين، هذا يدل على حرمة أخذ أراضي الناس بغير حق. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قالت ليض الله لهم ولزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كذب. إذن هذه صيغة من صيغ النهي تدل على التحريم وتفيد النهي، وإن كانت ليست بلفظ لا تفعل. أيضا من صيغ النهي نفي الإيمان، حديث أبي هريرة في الصحيحين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حديث أبي شريح في البخاري، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يا من جاره بوائقه. نفى عنه الإيمان، كما مر بنا أن الصحيح أن ما ورد فيه نفي الإيمان أنه واجب، يكون الفعل واجبا والنهي يقتضي التحريم. أيضا كون الأمر الفعل من أفعال الجاهلية، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية ليتركونهم، فخروا بالأنساب والطعن في الأحساب والاستقاب بالنجوم والنياحة على الميت، بحديث صحيح مسلم. فما ورد في أنه من أمر الجاهلية هذا يرد مورد الذم. إذن هذه بعض الصيغ التي تدل على النهي وإن كانت ليست بلفظ لا تفعل. والصيغ في هذا الباب كثيرة جدا. استدعاء الترك بالقول منه على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الوجوب أي يجب عليه أن يتجنب. ما الدليل على أن النهي يقتضي التحريم؟ قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا لنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وما نهاكم أي الذي نهاكم عنه انتهوا، والأصل كما مر بنا أنه يقتضي الوجوب. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا يدل على أن النهي يقتضي التحريم، هذا الأصل. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه على سبيل الوجوب، يعني النهي يقتضي التحريم، والمقصود على سبيل الوجوب أي استدعاء الترك يكون على سبيل الوجوب، فيجب عليه أن يتركه فيكون المنهي عنه محرما. الأصل إذا كان الأمر من الأمور التعبدية فالأصل فيه التحريم، هذا الأصل. إذا كان من الأمور التعبدية فالأصل فيه التحريم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن أحيانا يأتي النهي وربما يفيد كراهة التنزيه لوجود قرائن أخرى، مثل حديث قتادة رضي الله تعالى عنه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس، النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم. فالأصل عدم وجوب غير الصلوات الخمس، وأهل العلم كالمجمعين على عدم وجوب تحية المسجد، إنما هو خلاف عند بعض المتأخرين. مثلا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد، لا تواصلوا ومن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. لا تواصلوا أي مواصلة الصيام، هذا نهي لكنه ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يواصل إلى السحر. ثم أيضا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من السحر حينما واصلوا، يدل على أن النهي ليس بالتحريم، إنما هو نهي كراهة تنزيه. أما إذا كان يتعلق في الآداب فالأصل أن النهي في الآداب هو الكراهة وليس بالتحريم، هذه القاعدة. حديث سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وعن الشرب من أفواهها. اختناث السقاء يعني تشرب من فم القربة، تكسر القربة ثم تشرب من فمها، هذا من باب الأدب. فلذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من فم القربة، يدل على أنه ليس على سبيل التحريم، إنما هو على سبيل كراهة التنزيه. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، حديث أبي هريرة لمسلم. النهي هنا من باب الأدب وليس على سبيل التحريم. أيضا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في مسلم وفيه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي باليمين. النهي عن الاستنجاء باليمين من باب الأدب، فهو من باب كراهة التنزيه وليس من كراهة التحريم، هذا الأصل. كذلك مثلا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح لا يمشين أحدكم بالنعل الواحد، لا يمشين أحدكم بالنعل الواحد، هذا من باب الأدب، فكراهة وكراهة تنزيه. لكن أحيانا قد يكون من باب الأدب ويدل الدليل على أنه لأجل التحريم. مثلا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، بس من باب الآداب، لكنه يدل على التحريم. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم. حينما قال تتعذى دل على أن النهي للتحريم وليس لكراهة التنزيه. فلذلك كما في مسلم في حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما في الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، يخرج من المسجد، ولو كانت المسألة مسألة كراهة ما أخرج من المسجد. فالأصل في النهي إذا كان في باب الأداب يقال كراهة تنزيه، وقد يدل الدليل على أن الكراهة ليست للتنزيه إنما هي للتحريم. وقال الشيخ رحمه تعالى ويدل على فساد المنهي عنه، يقول النهي يدل على فساد المنهي عنه، هذه قاعدة سرية وهي النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ الشيخ ذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد، وهذا أحد الأقوال في المسألة أن النهي كله يقتضي الفساد سواء كان في العبادات أو في المعاملات في العقود. بعضهم يفرق يقول النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وبعضهم يرى أن النهي لا يقتضي الفساد مطلق هذا الأصل إلا إذا دل دليل خاص. وليظهر والله أعلم التفصيل في المسألة، الأصل أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا كان عائدا على ذات الشيء أو على شرطه، إذا كان عائدا على ذات الشيء أو على شرطه. نأتي إلى ما يتعلق بالعبادات. مثلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في رواية على عاتقه، هذه عبادة. النهي لا يقتضي الفساد لأن الأصل يتعلق بأخذ الزينة فلا يقتضي الفساد. الوصال ذكرته قبل قليل، النهي لا يقتضي الفساد لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، لو كان يقتضي الفساد ما واصل به. متى يقتضي الفساد؟ إذا عاد النهي على ذات العبادة، يعني إذا كانت العبادة نفسها منهيا عنها فيقال النهي يقتضي الفساد. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الأضحى والفطر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي لأن النهي عن ذات اليوم عن ذات العبادة، فيقال في مثل هذا النص النهي يقتضي الفساد. حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، وأخبر في حديث أبي نبيشة قال عنها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، حينما قال لم يرخص نصم إلا لمن لم يجد الهدي، أيضا هنا النهي يقتضي الفساد، كما أن الحائض منهية عن الصيام فالنهي يقتضي الفساد، منهية عن الصلاة فالنهي يقتضي الفساد، منهية عن الطواف فالنهي يقتضي الفساد. أو إذا كان النهي يعود على شرط العبادة، إذا كان النهي يعود على شرط العبادة فأيضا يقال النهي يقتضي الفساد. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى في إخراج الزكاة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا، ولا تيمموا يعني لا تخرجوا الردي في الزكاة، هذا النهي يقتضي الفساد. لو أن الشخص أخرج من رديء ماله لا تصح الزكاة، ذلك في حديث أنس في صحيح البخاري قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. إذن هنا النهي يقتضي الفساد لأنه عائد على شرط العبادة. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم حديث أنس في الصحيح: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. قال لا نهى، ونقول في هذا النهي يقتضي الفساد لأنه سيكون يسابق الإمام، ومسابقة الإمام مبطلة، فيشترط في صحة الإتمام المتابعة، وهو الآن لم يتابع سابق الإمام، فيقال هنا النهي يقتضي الفساد لأنه عائد على شرط العبادة. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. يقال النهي يقتضي الفساد، لو صاموا قبل رؤية الهلال يكون من باب التقدم ويقدنه عن ذلك، وأيضا من شروط صحة الصيام ثبوت دخول الشهر، وكذلك إذا أفطروا من غير رؤية الهلال أيضا هذا يحرم عليه. الشاهد من ذلك إذا كان النهي عائد على شرط العبادة فكذلك يقال النهي يقتضي الفساد. إذن على هذا العبادة قد ينهى عنها، لكن يدل الدليل على أن النهي لكراهة التنزيه وليست للتحريم ولا يقتضي الفساد. أحيانا النهي يقتضي الفساد إذا كان عائد على ذات العبادة أو على شرط العبادة. أما ما يتعلق بالعقود فكذلك، إذا كان النهي عائد على شرط العقد فيقتضي الفساد. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إذا من شروط صحة البيع عدم الغرر، فكل عقد يأتي فيه غرر نقول النهي يقتضي الفساد. من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. النهي هنا يقتضي الفساد لأنه عائد على شرط المبيع، لأن البيع قبل بدء الصلاح فيه شيء من المخاطرة وفيه شيء من الغرر، فهي عرضة لكثرة الآفات. الآفة أحيانا تحصيها حتى بعد النضج، فكيف بقبل النضج؟ فنقول النهي في مثل هذا الحديث يقتضي الفساد. وكذلك إذا كان النهي يعود على ذات العقد، مثلا الربا محرم فلا يصح العقد إذا كان ربويا، مثل حديث سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح: لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل. لو لم يحصل التماثل والتقابض نقول النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن هذا ربا فليس بيعا شرعيا. الله عز وجل جعل الربا قسيما للبيع وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن هذا أصل ليس بيعا. فنقال في مثل هذا الحديث النهي يقتضي الفساد. في حديث جابر رضي الله تعالى في صحيح مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة والمزابنة، المحاقلة الحقل والمزابنة مثلها، فالنهي عن بيع الحقل أو الزرع بقدر معين، فالحقل مجهول، ثمرة مجهولة، الحب مجهول، إذا بيع بقدر معلوم حصل الربا أو لم يحصل الربا حصل الربا. والقاعدة في باب الربا: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ف فتكون هذه المعاملة معاملة ربوية، فأصلا لا تحل. إذن قول صلى الله عليه وسلم الحديث جابر النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، النهي يقتضي الفساد. عرفنا لماذا؟ لأن النهي عائد على ذات المعاملة، فالمعاملة أصلها ربوية، فإذا كانت ربوية فلا تصح مطلقا. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار معروف. الصحيح النهي عن ذات العقد. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ظلم المرأة، يؤدي إلى أن الولي لا ينصح. فليس الإشكالية في إشكالية عدم تقدير المهر، لو كانت الإشكالية في عدم تقدير المهر لا أعطيت المرأة مهر المثل، لذلك يجوز نكاح التفويض وتزوج المرأة ولا يذكر الصداق وفلها مهر المثل. النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن أصلا هذا العقد منهي عنه لذاته. هذا ما يتعلق به إذا نهي عن ذاته. أحيانا قد تقع مسائل محل خلاف، هل نقول أنها من باب النهي منهي عن ذاته أو الشرط أو لا؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ محل خلاف. لكن هذا البيع لو افترض أن البائع والمشتري مما لا تجب عليهم صلاة الجمعة كالصبي والمرأة، ما حكم البيع؟ صحيح. طيب لو كان تجب عليه صلاة الجمعة نقول لا يصح، توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، إنما نهي عنه لأمر آخر وهو حتى لا يشتغل بالبيع والشراء عن الصلاة. هذه مسألة خلاف، هل النهي في الآية يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ ويقول والله أنه لا يقتضي الفساد في مثل هذه الآية، لأن النهي ليس عائدا على ذات البيع ولا على شرطه، إنما هو عائد على أمر آخر حتى لا يتأخر أو يتسبب في التأخر عن صلاة الجمعة. خذ مثلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. لو خطب على خطبة أخيه ثم تزوج هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هل نقول لا يصح العقد؟ الإمام مالك يرى ذلك، يرى أن العقد لا يصح لأن النهي يقتضي الفساد. جمهور على خلاف هذا الصواب، لأن عقد النكاح توفرت فيه الشروط ولا يوجد فيه موانع، إنما النهي لأمر خارج حتى لا يحصل إغار الصدور فقط، هو محرم لا شك لكنه لا يقتضي الفساد. فلو خطب على خطبة أخيه ثم نكح المرأة فالعقد صحيح مع الإثم. فالشاهد أن هناك بعض المسائل قد يختلف في تنزيلها. أيضا إذا كان النهي لا يعود على ذات العقد ولا على شرطه فيقال النهي للتحريم لكنه لا يقتضي الفساد، فنحكم بصحة العقد كالأمثلة التي ذكرتها قبل قليل، لكن قد ينزع فيها، لكن في أمثلة نص الشارع على صحتها. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وقال فمن تلقى فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني له إن شاء أن يمضي العقد البادي وإن شاء أن يفسخ العقد. حينما أثبت الخيار هذا دليل على شيء؟ على صحة العقد، فيكون النهي لا يقتضي الفساد. لماذا؟ النهي ليس عن ذات العقد حتى لا يتضرر الجالب، وأيضا حتى لا يتضرر أهل البلد فيشتريه المتلقي برخص ثم يبيع عليهم بغلا، فيقال في هذا الحديث النهي لا يقتضي الفساد. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاع فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصريع، والتصريع الحبس عن الحل حتى يبدو للمشتري أن البهيمة فيها حليب، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتري بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد، فلما قال فهو بالخيار يدل عليه شيء على صحة البيع. لو كان البيع ليس صحيحا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار، هذا بيع توفرت فيه الشروط انتفت فيه الموانع، الإشكالية في أي شيء؟ في وجود التدليس فقط. والتدريس حق لآدمي، فالآدمي قد يرضى وقد لا يرضى. إذن كل العقود التي نهي عنها لأجل حق الآدمي يقال النهي لا يقتضي الفساد، لكن لا بد أن نعلم أن الحق يكون محض للآدمي، نقول النهي لا يقتضي الفساد. على هذا تصرف الفضولي، كل تصرفات الفضولي، فالأصل أن الفضولي يتصرف فيما لا يملك وليس له ولاية شرعية ولا وكالة، لكن نقول النهي لا يقتضي الفساد لأن حق الآدمي قد تكون المصلحة في العقد فيمضي العقد، وقد تكون المصلحة في عدم إمضاء العقد فيقال لا يصح العقد. فعل هذا بيع الفضولي، شراء الفضولي، وكالة الفضولي، نكاح الفضولي، طلاق الفضولي، خلع الفضولي، رهن الفضولي، وكالة الفضولي، شفعة الفضولي، إلى غيره من المعاملات التي ليس لها نهاية، يقال العقد موقوف على أي شيء؟ على رضا من له الحق، إن شاء أمضى العقد وإن شاء رده. امرأة زوجها وليها من غير رضاها، أليس من شروط صحة النكاح الرضا؟ بلى، لكن هذا حق محض للزوجين، فلو أنها بعد ذلك أقرت ورضيت العقد لا نقول أن العقد فاسد. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بحق الآدمي، فإذا كان يتعلق بحق الآدمي فنقول النهي لا يقتضي الفساد. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه تعالى ويدل على فساد المنهي عنه، على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل، العقد إذا كان النهي لذات العقد أو لشرطه فيكون يقتضي الفساد، وإذا لم يكن عائد على ذات العقد ولا شرطه يقتضي الفساد. من أعظم المسائل الكبار التي يذكرها الأصوليون في كتبهم الكلام على الصلاة في الدار المغصوبة، هذه مسألة يشير إليها الأصوليون. من يرى عدم الصحة يقول أنها تقتضي الفساد، ومن يرى صحة الصلاة يقول هذه صلاة توفرت فيها الشروط وانتفت فيها الموانع، والنهي عن أمر خارج، والغصب حرم مطلقا في الصلاة خارج الصلاة. مثلا شخص صلى وعليه ثوب محرم، ولنقول مسبل إزاره، على من يرى عدم صحة الصلاة في الدار المغصوب يرى أن صلاة المسبل لا تصح، لأن يشترطون إباحة الثوب، وهذا الثوب ليس مباح، فلا فرق عندهم أن تلبس ثوب حرير أو أن تلبس ثوبا وقد أسبلت إزارك، لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة، هذه صلاة توفرت فيه الشروط وانتفت فيها الموانع، والنهي عن الغصب أو عن الإسبال مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة. من أعظم المسائل الكلام على الطلاق البدعي، أكبر من تمسك بعدم وقوع الطلاق البدعي فلا يرى طلاق الحائض أنه لا يقع، طلاق النفساء لا يقع، الطلاق أكثر من طلقة لا يقع، بحجة أن النهي يقتضي الفساد. يقول النهي يقتضي الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، إذن هذا العقد لا يصح. لكن الصحيح هذه فرقة توفرت فيها الشروط وانتفت فيها الموانع، فلذلك المرأة الحائض يجوز طلاقها إذا كانت غير مدخول بها. إذن النهي والله أعلم عن طلاق الحائض لأمر خاص خارج عن أصل العقد، وإلا لو كانت الحائض لا يجوز طلاقها مطلقا لما جاز طلاق المرأة الحائض غير المدخول بها، هذا يدل على أن النهي في طلاق الحائض لا يقتضي الفساد. كذلك ما زاد على طلقة النهي ليس على ذات الشيء، إنما هو رفقة بالمكلفين ويكون له النظر وعدم الندم، فلما يوقع أكثر من طلقة يكون آثما ويقع طلاق. لذلك لا يعلم لا عن الصحابة ولا عن التابعين خلاف في عدم وقوع الطلاق البدعي، إنما الخلاف أتى متأخرا، فهذا يدل على أن النهي لا يقتضي الفساد في الطلاق البدعي، سواء كان بدعيا في الوقت أو كان بدعيا في العدل. وحينما قال ويدل على فساد المنهي عنه إذا حكم بفساده إذا كان عقدا لا ينفذ، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في مسلم في شرائهم الصاع بالصاعين من التمر قال ردوه، فيجب أن يرد، إذا كان مثلا عقد نكاح كان فاسد كالصغار يجب التفريق بين الزوجين. إذا كان معاملة من المعاملات أيضا لا يترتب عليها الحكم كما مر بنا في الصحيح، هو ما يتعلق به النفاذ ويعتد به. إذا كان فاسدا لا يتعلق به النفاذ ولا يعتد به. قال وترد صيغة الأمر ويمراد بها الندب، وتأتي أحيانا صيغة الأمر ويكون الأمر على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وهذا كثير يعني مر بنا أشرت إليه في الدرس الماضي، مثلا قوله في عبد الله المغفل صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء، عرفنا أن الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ومما يدل على أن الأمر للندب إذا أتت فضيلة للعبادة، إذا أتت فضيلة للعبادة ولم يؤمر بها أمرا هذا دليل على الندب. مثلا السنة الرواتب صيام النفل كالاثنين والخميس وعرفة، هذه كلها ورد فيها ثواب ولم يرد فيها أمر فتكون على سبيل الندب. قال والإباحة، أشرت إلى ذلك وأشرت إلى مسألة الأمر بعد الحظر، فالأمر بعد الحظر يفيد إما الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب. مثلا من الأمر وأيضا يتعلق بالأمر بعد الحظر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. باشروهن أمر، الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا عند الأصوليين هنا يكون أمر إرشاد، والمقصود بأمر الإرشاد يعني الأمر الجواز. الأمور التعبدية يجعلونها من باب الندب والاستحباب إذا كانت تعبدية، أما إذا كانت ليس من الأمور التعبدية فالأصل في الأكل والشرب والإباحة، يقولون الأمر للإرشاد، فالإرشاد يدخل فيه المباح أو التهديد. أيضا سبق مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم كان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أيضا كما في قول ربنا تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، هذا أمر لكن يقصد به التهديد أي اعملوا ما شئتم فسوف تحاسبون على أعمالكم. أو التسوية يعني استواء الأمرين اصبروا أو لا تصبروا، فالأمر سيان سواء صبرت حصل اصبروا حصل أمر، لكن لبيان التسوية وأنه صبر أو لم يصبر الأمر واحد. أو التكوين أي كون الشيء وحصول الشيء كما في قول ربنا تبارك وتعالى كونوا قردة خاسئين. مر بنا في الأمر قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، هذا الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح، أما في باب النهي فيقتضي التكرار، بمعنى لا بد أن تمتثل امتثالا مطلقا، مثل ولا تقربوا الزنا دائما وأبدا لا يصدق أنك امتثلت إلا إذا تركت تركا مطلقا. أيضا في باب الربا هو يقتضي التكرار، مثلا لا تبيع الذهب والذهب إلا يدا بيد مثل بمثل، هذه قاعدة عامة في كل بيع ربوي فلا يمكن الامتثال إلا على الدوام. أيضا مر بنا الخلاف في الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور، أما النهي فيقتضي الفور، فإذا نهي الشخص وجب عليه مباشرة أن يجتنب النهي. فمثلا ربنا عز وجل حينما حرم الخمر قال فهل أنتم منتهون، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهينا. فالنواهي كلها تقتضي الفورية، فلا يمتثل المكلف حقيقة إلا إذا بادر وامتثل الأمر فترك النهي أو ابتعد النهي.